بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، الدرس 26.
فهذا درس في تعليق الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله على شرح السنة للإمام الحافظ أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال الشيخ العلامة تعليقا على هذا قوله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، لأن من معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالواجب على المسلم أن يمتثل ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها الوحي الثاني بعد القرآن، لأن أصول الأدلة في الإسلام المجمع عليها أولا القرآن، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع. هذه أدلة لا يجوز للإنسان أن يقول: أنا لا أستدل إلا بالقرآن فقط ولا أستدل بالسنة، كما تقوله الخوارج ومن نحى نحوهم، ويقولون إن القرآن متواتر ومعصوم من الخلل، وأما السنة فهي من رواية الرواة يتطرق إليها الخلل. هذا اتهام للأمة وعلمائها والصحابة والتابعين الذين نقلوا الأخبار، اتهامهم بعدم الثقة وعدم الأمانة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء بقوله: يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال عليه الصلاة والسلام لما خطب في عرفة ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، فالذي سمع يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمانة قام بها رواة الحديث ورجال الحديث جزاهم الله خيرا، وصانوا السنة النبوية عن الدخيل والكذب، وبلغوها نقية صافية كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمانة. وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسنة ليست محل توقف أو اتهام، بل يجب التصديق بها ويجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن، لأنها وحي من الله. قال تعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأحاديث وحي من الله، وإن كانت ألفاظها من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فلفظه ومعناه من الله جل وعلا. أما السنة والأحاديث النبوية فمعناها من الله وألفاظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فألفاظه صلى الله عليه وسلم معصومة وصدق ولا يتطرق إليها شك. فمن أنكر السنة فإنه كافر، لأنه عطل الأصل الثاني. والقرآن لا بد له من السنة لأنها تبينه وتوضحه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة موضحة للقرآن ومفسرة للقرآن، لأن القرآن جاء بأشياء مجملة مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام، السنة بينتها ووضحتها، وبينت الزكاة ومقاديرها، والصيام متى يبدأ ومتى ينتهي، ومناسك الحج كيف يحج الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالسنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، والذي يقول أعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة كذاب، لم يعمل بالقرآن، لأن القرآن فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولتبين وتوضحه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لما ترك العمل بالسنة لم يعمل بالقرآن الذي يدعي أنه يعمل به. ومن الناس من يفرق بين الأحاديث فيقول: الحديث المتواتر يفيد العلم، والحديث الآحاد يفيد الظن، وهذا باطل، لأن كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت فإنه يفيد العلم سواء كان متواترا أو آحادا، فلا تفريق بين دلالات الحديث الصحيح، الكل يجب امتثاله والعمل به بدون تفريق. والصوفية أيضا لا يعملون بالسنة بل ولا بالقرآن، إنما يعملون بأذواقهم ومواجيدهم. ومعنى المواجيد ما تحركت به قلوبهم وتفاعلت معه، ويقولون: نحن نأخذ عن الله مباشرة، ولا نأخذ من طريق لا نأخذ عن طريق الرسول، لأننا وصلنا إلى الله فلسنا بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول للعوام الذين ما وصلوا إلى الله. وهذا من أبطل الباطل وأفضح الكفر والعياذ بالله. قوله: أو ينكر شيئا، الذي ينكر السنة عموما ويقول إنه لا يعمل بالسنة وإنما يعمل بالقرآن أو ينكر بعض السنة وهي الأحاديث الصحيحة ويقول لا يعمل بها. وبعضهم يقول لا يعمل بالحديث إلا بشرط أن يوافق القرآن، وهذا باطل واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد يأتي بشيء يخالف القرآن، فهذا القول لا يجوز. وقد يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء ليست في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن. القرآن فيه النهي عن الجمع بين الأختين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فيجب العمل بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول. قائل هذا إما أن يكون من الخوارج وإما أن يكون من الجهمية والمعتزلة، يعني الكلام الذي سبق، أقول الكلام الذي سبق بيانه من الشارح حفظه الله هو الذي يقصد به في الإشارة في قوله قائل هذا، يعني ما سبق ذكره من القول بالعمل بالقرآن. وأما السنة فإنها يعني لا يجب عليهم أن يعملوا بها أو يعملون بالمتواتر من السنة ولا يعملون بالآحاد، أو يعملون بما دل على الحكم دلالة قطعية. هذا الكلام الذي صدر هو الذي قصده الشارح حفظه الله، قال قائل هذا إما أن يكون من الخوارج وإما أن يكون من الجهمية والمعتزلة وإما أن يكون من الصوفية الذين يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى الأحاديث لأنهم وصلوا إلى الله ويأخذون عن الله مباشرة ويقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. وهؤلاء كذابون، لو أخذوا عن الحي الذي لا يموت لآمنوا برسوله وصدقوه واحتاجوا إليه واعتبروا قوله حقا كما أن القرآن من الله حق. قال حفظه الله قوله ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، لا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من الله جل وعلا، فالذي يتهم الرسول أو يطعن فيه وأنه عنده هوى وأنه يحيف وأنه يظلم ونحو ذلك فهذا كافر بالله عز وجل. أقول لقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، فمن زعم أنه أطاع الله وجب عليه أن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أنكر ما جاءه عن الله شاء أم أبى. قال حفظه الله كذلك الذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله رضي عنهم ومدحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ومدحهم أثنى عليهم وهم خير القرون، قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز من قائل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال عز من قائل: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عز من قائل في آخر السورة: محمد رسول الله والذين معه، يعني الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفتهم المذكورة بالتوراة، ومثلهم في الإنجيل، أي صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاظ من الصحابة أو يبغضهم أنه كافر ليغيظ بهم الكفار. قد قال بعض السلف: من أبغض أحدا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإن هذه الآية تناله. قوله حفظه الله في قول المصنف لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، أي بالآثار التي رووها، وهي الأحاديث التي رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يطعن فيهم يطعن في الشريعة لأنها من رواية رواة كذبة وغير موثوقين، هذا على رأي هؤلاء المفترون، وهذا قصد اليهود والمجوس يدسون على المسلمين جماعة يسبون الصحابة، وقصدهم أن يبطلوا الشريعة، لأنهم إذا أبطلوا حملتها ورواتها وطعنوا في أفضل الأمة فطعنهم في غير الصحابة من باب أولى. قوله: فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال الشارح حفظه الله: القرآن أحوج إلى السنة كما ذكرنا، لأن السنة مبينة ومفسرة للقرآن، فهناك أشياء مجملة في القرآن بينتها السنة. الله أمر بالصلاة لكنه لم يبين عدد ركعاتها ولم يبين صفة الصلاة، وهذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج جاء مجملا في القرآن ووكل بيانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حج بالمسلمين في حجة الوداع وقال: لتأخذوا عني مناسككم، أي تعلموا من أفعالي وأقوالي ما تؤدون به مناسككم. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالقرآن محتاج إلى السنة لتبينه، فالذي يأخذ القرآن فقط يقول قد قطع القرآن عما يبنيه وما يوضح عما يبينه ويوضحه، يكون قد قطع القرآن عما يبينه ويوضحه، وهي السنة. وهذا هدف أهل الضلال والذين في قلوبهم زيغ، لأن أهل الزيغ يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه، ويأخذون بطرف من الأدلة متشابه ويتركون الطرف المحكم الذي يبينه ويوضحه. هذه طريقة أهل الزيغ وطريقة المتعالمين والجهال الذين يدعون العلم ولا يعرفون طريقة الاستدلال وقواعد الاستدلال، فيحرمون ويحللون دون بصيرة والعياذ بالله، لأنهم ما سلكوا المنهج العلمي وإنما تعلموا على أنفسهم أو على كتبهم أو على من هو مثلهم في الجهل. انتهى كلامه حفظه الله. وأقول في هذه المسألة، وهي كلام هؤلاء الذين زعموا أنهم يأخذون بما دل على الحق دلالة قطعية ويقصدون القرآن، وأما السنة فإنها من رواية البشر وهي دلالتها ليست قطعية، فيقولون السنة لا نحتاج إليها، أو أنهم يقولون نأخذ من السنة ما صح منها بالتواتر، وأما الآحاد فإنه محل ظن أو شك لا نأخذ به، أو يقولون هذه السنة جاءت عن طريق البشر وهم غير معصومين، فيقال لهم بأن السنة قد ثبتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت الرواية بها، وما جاء من الآحاد وصح سنده ومتنه فإنه يجب الأخذ به كما يجب الأخذ بالمتواتر. وعلى أنه يجب علينا الأخذ بالسنة كما يجب علينا الأخذ بالقرآن، وأن الإسلام جاءنا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا إلى أمته. وأما من زعم أنهم ليسوا بحاجة إلى الرسول لأنهم وصلوا إلى الله مباشرة فهؤلاء كذبة ومفترون على الله جل وعلا، فلا يمكن أن نعلم ما أمر الله به أو نهى عنه إلا عن طريق الرسل الذين أرسلهم إلى البشر بواسطة الوحي. فهذا الذي يجب على طالب العلم أن يعتقده وأن يعمل به، أن القرآن والسنة دليلان متساويان في الحق والدلالة وإثبات الأحكام الشرعية، وأن القرآن محتاج إلى بيان السنة لأن فيه الإجمال وفيه الأشياء التي لا تتضح إلا بتبيين الرسول صلى الله عليه وسلم له، كما قال جل وعلا لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن لولا تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم له وتوضيحه لما عرفنا معظم أحكامه، فقد جاء الخطاب فيه على سبيل الإجمال فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وفصل الأحكام كما سبق ذكره في أحكام الصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك من الأعمال. هذا الذي يجب على طالب العلم أن يعتقده وأن يعمل به، أن السنة مفسرة للقرآن مبينة له، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم سند الأمة، فلا يجوز الطعن عليهم أو اتهامهم في عدالتهم، وقد زكاهم الله جل وعلا وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. قال الشارح حفظه الله: من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالقدر، لأنه الإيمان بالقدر والقضاء والقدر هو ما قضاه الله وقدره في الأزل من الحوادث التي تقع، وكلما يحدث فإنه يحدث وكلما يحدث فإنه لم يحدث اعتباطا، يعني صدفة أو دون سابقة تقدير من الله جل وعلا، بل الله عز وجل علم ما كان وما يكون، وما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكان خلق القلم سابقا لخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرش الله جل وعلا على الماء. ومن هنا أشكل على العلماء: هل العرش مخلوق قبل القلم أو أن القلم مخلوق قبل العرش؟ والصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم، لأنه وقت خلق الله له وأمره بالكتابة كان عرشه على الماء. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني. والحق أن العرش كان قبل، والحق أن العرش كان قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا ركنان، كان ذا أركان. والحق أن العرش كان قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فرق زمان. والكلام في القدر قد سبق، ولكن المراد الآن هنا النهي عن الخوض فيه. قوله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر بدرجاته أنه ركن من أركان الإيمان، من أركان الإيمان بالله عز وجل. فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. وكذلك لا يجوز الجدال في القضاء والقدر، لما يعذب الله كذا، لماذا يفعل الله كذا، كما سبق أنه لا يقال لما وكيف، فلا يعترض على الله عز وجل. ولا تدخل في القضاء والقدر بالجدال، فإنك لن تصل إلى نتيجة. عليك التسليم والإيمان، ولا تدخل في أمر من أمور الله هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولا تنتهي إلى نتيجة. يعني إذا دخلت في الكلام في القدر، ولهذا يقال القدر سر الله، فسر الله لا يدرك ولا يحاط به أبدا، فلا تدخل فيه. عليك أن تؤمن بما جاء في النصوص من القرآن والسنة، وتقف عند هذا، وتتوجه إلى العمل الصالح، وتترك الذنوب والمعاصي، ولا تقول: إن كان الله قدر لي أني من أهل الجنة صرت من أهل الجنة ولو ما عملت شيئا، إن كان الله قدر لي أني من أهل النار فسأكون من أهل النار. هذا كلام باطل. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا يجوز الدخول في هذه الأمور، لأن هذا ليس من شأن العباد، هذا من شأن الله. أنت من شأنك العمل، هذا هو المطلوب منك. أما الدخول في القضاء والقدر فهو دخول في متاهة لا يخرج منها العبد أبدا. قوله: منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله عند جميع الأمم، لأن القدر سر الله، والسر لا يمكن الإحاطة به. الله جل وعلا يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون به علما، لا تدخل في شؤون الله عز وجل. عليك بشؤون نفسك، عليك بالعمل الصالح وترك الذنوب وبالتوبة منها، وصف حسابك ما دمت على قيد الحياة. اشتغل مع نفسك. أما أن تشغل نفسك بالقضاء والقدر ولماذا كان ولماذا يكون، وإن كان الله مقدر المقادير فأنا لست بحاجة للعمل، هذا كله كلام باطل ولا قيمة له. ولما قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: ألا نتكل على كتابنا وما قدر لنا؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنزل الله تعالى: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت تفعل السبب إما في نجاة نفسك وإما في هلاكها بأفعالك التي تفعلها باختيارك وإرادتك. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فمعتق نفسه أو موبقها. قوله: ونهى الرب جل وعلا، ونهى الرب جل وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. نهى الله الخلق الأنبياء وغيرهم عن الكلام في القدر، والأنبياء ما ذكر عنهم أنهم اعترضوا على القدر أبدا، لأنهم يعلمون عظمة الله جل وعلا وحكمته، ويستسلمون ويتأدبون مع الله جل وعلا، ولا يسألون عن شيء ليس لهم فيه مصلحة ولا منفعة، فالأنبياء لم يسألوا عنه، وكذلك لم يسأل عنه أتباع الأنبياء أبدا. إنما كان الأنبياء وأتباعهم يتجهون إلى العمل ويعنون به، وما كانوا يسألون عن القضاء والقدر إلا من باب الاعتقاد والإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر يريحك من الشكوك والأوهام والأحزان. قال صلى الله عليه وسلم: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء أفعل. قوله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع. قال الشارح حفظه الله: لما ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة أنكر الصحابة عليهم غاية الإنكار، وحذروا منهم، وبينوا أن العبد عليه أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن من لم يعتقد هذا فإن الله يحرقه بالنار. هكذا اتفقت كلمتهم لما ظهرت فرقة القدرية في وقتهم. قوله: فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان. هذا هو الواجب عليك نحو القضاء والقدر، والتسليم لقضاء الله وقدره، وعدم الاعتراض عليه، واعتقاد أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعلمه. فالخلل إنما هو من عندك أنت، بدل أن تلوم القدر عليك أن تلوم نفسك، وأن تتوب إلى الله، فلا أحد يمنع من التوبة، والله يقبل التوبة ممن تاب، فلماذا تشغل نفسك بشيء ليس لك منه مصلحة؟ فعليك بالتسليم والانقياد وعدم الخوض فيما لا يعنيك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قوله: اعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. قال الشارح حفظه الله: أي اعتقد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا تتهم الأحاديث أو تشك فيها ما دامت أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليست مجالا للتردد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلم تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأمثال هذه الآيات. فالواجب عليك الامتثال والتسليم والانقياد. قوله رحمه الله: في جملة الأشياء، يعني في كل الأشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله كل ما يحتاجه الناس من أمور دينهم وبينه، وأكمل الله به الدين. ولا خير إلا ما دل عليه، ولا شر إلا حذر منه. لا خير إلا دل عليه أمته، ولا شر إلا حذرها منه، وتركها على البيضاء، يعني الطريقة الواضحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. واسكت عما سوى ذلك، هذا كما في الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. أنت لا تسأل إلا عن شيء تحتاج إليه، تحتاجه في دينك أو دنياك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما ما لا نحتاج إليه فالسؤال عنه من الفضول، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فتكون أسئلتك بقدر حاجتك، ولا تسأل عما لا تحتاج إليه. وأقول في هذه المسألة كما قال الشارح حفظه الله تعليقا على كلام المصنف، كما قال الشارح حفظه الله تعليقا على كلام المصنف رحمه الله في مسألة القضاء والقدر، أنه يجب على المكلف التسليم لقضاء الله وقدره والإيمان به، واعتقاد أن الله جل وعلا علم الأشياء قبل حدوثها وكتب ذلك وشاءه وقدره وخلقه. هذه أركان القدر أو مراتب القدر: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. يجب على المؤمن أن يسلم بذلك وأن يؤمن به وألا يتردد أو يشك، لأن التردد أو الشك في قضاء الله وقدره يكون به الإنسان كافرا والعياذ بالله. ولهذا قال عز من قائل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فمن شك في مفردات القضاء والقدر أو أنكر شيئا من ذلك فهو كافر والعياذ بالله. وأما قول القائل قد سبق في علم الله كذا، فلماذا يكون العمل على خلاف ذلك؟ يعني قد سبق علم الله أن فلانا من أهل النار، فلماذا يعمل بعمل أهل الجنة ما دام أنه من أهل النار؟ ومن أدراك أنك من أهل النار؟ أو من أدراك أن عملك هذا جعله الله سببا لك في دخول الجنة؟ ليس شأن العبد المكلف أن يسأل عن العلة أو الحكم أو السبب، وإنما عليه خاصة نفسه أن يلزمها بما أمر الله به فيمتثله، أو ما نهى عنه فيبتعد عنه. هذا ما يجب على المكلف. وأما ما قضاه الله وقدره فهذا سر لم يطلع الله عليه أحدا من الخلق. ولما سأل جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. القضاء والقدر الذي اختص الله بعلمه لا يجوز لأحد من المكلفين أن يشغل نفسه به أو يسأل عن تحقيقه، لأن هذا سر أخفاه الله جل وعلا عن الخلق، والله أعلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، الدرس 26.
فهذا درس في تعليق الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله على شرح السنة للإمام الحافظ أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال الشيخ العلامة تعليقا على هذا قوله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، لأن من معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالواجب على المسلمين أن يمتثل ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها الوحي الثاني بعد القرآن، لأن أصول الأدلة في الإسلام المجمع عليها: أولا القرآن، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع. هذه أدلة لا يجوز للإنسان أن يقول: أنا لا أستدل إلا بالقرآن فقط ولا أستدل بالسنة، كما تقوله الخوارج ومن نحى نحوهم، ويقولون إن القرآن متواتر ومعصوم من الخلل، وأما السنة فهي من رواية الرواة يتطرق إليها الخلل. هذا اتهام للأمة وعلمائها والصحابة والتابعين الذين نقلوا الأخبار، اتهامهم بعدم الثقة وعدم الأمانة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء بقوله: يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال عليه الصلاة والسلام لما خطب في عرفة: ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، فالذي سمع يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمانة قام بها رواة الحديث ورجال الحديث جزاهم الله خيرا، وصانوا السنة النبوية عن الدخيل والكذب، وبلغوها نقية صافية كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمانة. وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسنة ليست محل توقف أو اتهام، بل يجب التصديق بها ويجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن، لأنها وحي من الله. قال تعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالأحاديث وحي من الله، وإن كانت ألفاظها من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما القرآن فلفظه ومعناه من الله جل وعلا. أما السنة والأحاديث النبوية فمعناها من الله وألفاظها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فألفاظه صلى الله عليه وسلم معصومة وصدق، ولا يتطرق إليها شك، فمن أنكر السنة فإنه كافر، لأنه عطل الأصل الثاني، والقرآن لابد له من السنة لأنها تبينه وتوضحه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة موضحة للقرآن ومفسرة للقرآن، لأن القرآن جاء بأشياء مجملة مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام، السنة بيّنتها ووضحتها، وبيّنت الزكاة ومقاديرها، والصيام متى يبدأ ومتى ينتهي، ومناسك الحج كيف يحج الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالسنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، والذي يقول أعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة كذاب، لم يعمل بالقرآن، لأن القرآن فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولتبين وتوضحه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لما ترك العمل بالسنة لم يعمل بالقرآن الذي يدعي أنه يعمل به. ومن الناس من يفرق بين الأحاديث فيقول: الحديث المتواتر يفيد العلم، والحديث الآحاد يفيد الظن، وهذا باطل، لأن كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت فإنه يفيد العلم سواء كان متواترا أو آحادا، فلا تفريق بين دلالات الحديث الصحيح، الكل يجب امتثاله والعمل به بدون تفريق. والصوفية أيضا لا يعملون بالسنة بل ولا بالقرآن، إنما يعملون بأذواقهم ومواجيدهم، ومعنى المواجيد ما تحركت به قلوبهم وتفاعلت معه، ويقولون: نحن نأخذ عن الله مباشرة، لا نأخذ عن طريق الرسول، لأننا وصلنا إلى الله فلسنا بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول للعوام الذين ما وصلوا إلى الله، وهذا من أبطل الباطل وأفضح الكفر والعياذ بالله. قوله: أو ينكر شيئا، الذي ينكر السنة عموما ويقول إنه لا يعمل بالسنة وإنما يعمل بالقرآن، أو ينكر بعض السنة وهي الأحاديث الصحيحة ويقول لا يعمل بها، وبعضهم يقول لا يعمل بالحديث إلا بشرط أن يوافق القرآن، وهذا باطل واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد يأتي بشيء يخالف القرآن، فهذا القول لا يجوز، وقد يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء ليست في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا ليس في القرآن، القرآن فيه النهي عن الجمع بين الأختين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فيجب العمل بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول. قائل هذا إما أن يكون من الخوارج وإما أن يكون من الجهمية والمعتزلة، يعني الكلام الذي سبق، أقول الكلام الذي سبق بيانه من الشارح حفظه الله هو الذي يقصد به في الإشارة في قوله قائل هذا، يعني ما سبق ذكره من القول بالعمل بالقرآن، وأما السنة فإنها يعني لا يجب عليهم أن يعملوا بها أو يعملون بالمتواتر من السنة ولا يعملون بالآحاد، أو يعملون بما دل على الحكم دلالة قطعية. هذا الكلام الذي صدر هو الذي قصده الشارح حفظه الله، قال قائل هذا إما أن يكون من الخوارج، وإما أن يكون من الجهمية والمعتزلة، وإما أن يكون من الصوفية الذين يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى الأحاديث لأنهم وصلوا إلى الله ويأخذون عن الله مباشرة، ويقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. وهؤلاء كذابون، لو أخذوا عن الحي الذي لا يموت لآمنوا برسوله وصدقوه واحتاجوا إليه واعتبروا قوله حقا كما أن القرآن من الله حق. قال حفظه الله قوله ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه، لا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من الله جل وعلا، فالذي يتهم الرسول أو يطعن فيه وأنه عنده هوى وأنه يحيف وأنه يظلم ونحو ذلك فهذا كافر بالله عز وجل. أقول لقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، فمن زعم أنه أطاع الله وجب عليه أن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أنكر ما جاءه عن الله شاء أم أبى. قال حفظه الله كذلك الذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله رضي عنهم ومدحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ومدحهم وأثنى عليهم، وهم خير القرون، قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني، وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز من قائل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال عز من قائل فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وقال عز من قائل في آخر السورة محمد رسول الله والذين معه، يعني الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفتهم المذكورة بالتوراة، ومثلهم في الإنجيل أي صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاظ من الصحابة أو يبغضهم أنه كافر ليغيظ بهم الكفار. قد قال بعض السلف من أبغض أحدا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإن هذه الآية تناله. قوله حفظه الله في قول المصنف لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، أي بالآثار التي رووها وهي الأحاديث التي رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يطعن فيهم يطعن في الشريعة. لأنها من رواية رواة كذبة وغير موثوقين، هذا على رأي هؤلاء المفترون. وهذا قصد اليهود والمجوس، يدسون على المسلمين جماعة يسبون الصحابة، وقصدهم أن يبطلوا الشريعة، لأنهم إذا أبطلوا حملتها ورواتها وطعنوا في أفضل الأمة فطعنهم في غير الصحابة من باب أولى. قوله: فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال الشارح حفظه الله: القرآن أحوج إلى السنة كما ذكرنا، لأن السنة مبينة ومفسرة للقرآن، فهناك أشياء مجملة في القرآن بينتها السنة. الله أمر بالصلاة لكنه لم يبين عدد ركعاتها ولم يبين صفة الصلاة، وهذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج جاء مجملا في القرآن ووكل بيانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حج بالمسلمين في حجة الوداع وقال: لتأخذوا عني مناسككم، أي تعلموا من أفعالي وأقوالي ما تؤدون به مناسككم. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالقرآن محتاج إلى السنة لتبينه، فالذي يأخذ القرآن فقط يقول قد قطع القرآن عما يبنيه وما يوضح عما يبينه ويوضحه، يكون قد قطع القرآن عما يبينه ويوضحه، وهي السنة. وهذا هدف أهل الضلال والذين في قلوبهم زيغ، لأن أهل الزيغ يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه، ويأخذون بطرف من الأدلة متشابه ويتركون الطرف المحكم الذي يبينه ويوضحه. هذه طريقة أهل الزيغ وطريقة المتعالمين والجهال الذين يدعون العلم ولا يعرفون طريقة الاستدلال وقواعد الاستدلال، فيحرمون ويحللون دون بصيرة والعياذ بالله، لأنهم ما سلكوا المنهج العلمي وإنما تعلموا على أنفسهم أو على كتبهم أو على من هو مثلهم في الجهل. انتهى كلامه حفظه الله. وأقول في هذه المسألة، وهي كلام هؤلاء الذين زعموا أنهم يأخذون بما دل على الحق دلالة قطعية ويقصدون القرآن، وأما السنة فإنها من رواية البشر وهي دلالتها ليست قطعية، فيقولون السنة لا نحتاج إليها، أو أنهم يقولون نأخذ من السنة ما صح منها بالتواتر، وأما الآحاد فإنه محل ظن أو شك لا نأخذ به، أو يقولون هذه السنة جاءت عن طريق البشر وهم غير معصومين، فيقال لهم بأن السنة قد ثبتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت الرواية بها، وما جاء من الآحاد وصح سنده ومتنه فإنه يجب الأخذ به كما يجب الأخذ بالمتواتر، وعلى أنه يجب علينا الأخذ بالسنة كما يجب علينا الأخذ بالقرآن، وأن الإسلام جاءنا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا إلى أمته. وأما من زعم أنهم ليسوا بحاجة إلى الرسول لأنهم وصلوا إلى الله مباشرة، فهؤلاء كذبة ومفترون على الله جل وعلا، فلا يمكن أن نعلم ما أمر الله به أو نهى عنه إلا عن طريق الرسل الذين أرسلهم إلى البشر بواسطة الوحي. فهذا الذي يجب على طالب العلم أن يعتقده وأن يعمل به، أن القرآن والسنة دليلان متساويان في الحق والدلالة وإثبات الأحكام الشرعية، وأن القرآن محتاج إلى بيان السنة لأن فيه الإجمال وفيه الأشياء التي لا تتضح إلا بتبيين الرسول صلى الله عليه وسلم له، كما قال جل وعلا: لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن لولا تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم له وتوضيحه لما عرفنا معظم أحكامه، فقد جاء الخطاب فيه على سبيل الإجمال، فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وفصل الأحكام كما سبق ذكره في أحكام الصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك من الأعمال. هذا الذي يجب على طالب العلم أن يعتقده وأن يعمل به، أن السنة مفسرة للقرآن مبينة له، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم سند الأمة، فلا يجوز الطعن عليهم أو اتهامهم في عدالتهم، وقد زكاهم الله جل وعلا وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. قال الشارح حفظه الله: من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالقدر، لأنه الإيمان بالقدر والقضاء والقدر هو ما قضاه الله وقدره في الأزل من الحوادث التي تقع، وكلما يحدث فإنه يحدث وكلما يحدث فإنه لم يحدث اعتباطا، يعني صدفة أو دون سابقة تقدير من الله جل وعلا، بل الله عز وجل علم ما كان وما يكون، وما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكان خلق القلم سابقا لخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرش الله جل وعلا على الماء. ومن هنا أشكل على العلماء: هل العرش مخلوق قبل القلم، أو أن القلم مخلوق قبل العرش؟ والصحيح أن العرش مخلوق قبل القلم، لأنه وقت خلق الله له وأمره بالكتابة كان عرشه على الماء. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان. هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني. والحق أن العرش كان قبل، والحق أن العرش كان قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا ركنان، كان ذا أركان. والحق أن العرش كان قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فرق زمان. والكلام في القدر قد سبق، ولكن المراد الآن هنا النهي عن الخوض فيه. قوله: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر بدرجاته أنه ركن من أركان الإيمان، من أركان الإيمان بالله عز وجل. فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. وكذلك لا يجوز الجدال في القضاء والقدر، لما يعذب الله كذا، لماذا يفعل الله كذا، كما سبق أنه لا يقال لما وكيف، فلا يعترض على الله عز وجل، ولا تدخل في القضاء والقدر بالجدال، فإنك لن تصل إلى نتيجة، عليك التسليم والإيمان، ولا تدخل في أمر من أمور الله هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولا تنتهي إلى نتيجة، يعني إذا دخلت في الكلام في القدر. ولهذا يقال القدر سر الله، فسر الله لا يدرك ولا يحاط به أبدا، فلا تدخل فيه، عليك أن تؤمن بما جاء في النصوص من القرآن والسنة، وتقف عند هذا، وتتوجه إلى العمل الصالح، وتترك الذنوب والمعاصي، ولا تقول إن كان الله قدر لي أني من أهل الجنة صرت من أهل الجنة ولو ما عملت شيئا، إن كان الله قدر لي أني من أهل النار فسأكون من أهل النار، هذا كلام باطل. لهذا قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا يجوز الدخول في هذه الأمور، لأن هذا ليس من شأن العباد، هذا من شأن الله، أنت من شأنك العمل، هذا هو المطلوب منك. أما الدخول في القضاء والقدر فهو دخول في متاهة لا يخرج منها العبد أبدا. قوله منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، عند جميع الأمم، لأن القدر سر الله، والسر لا يمكن الإحاطة به، الله جل وعلا يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، لا تدخل في شؤون الله عز وجل، عليك بشؤون نفسك، عليك بالعمل الصالح وترك الذنوب وبالتوبة منها، وصف حسابك ما دمت على قيد الحياة، اشتغل مع نفسك. أما أن تشغل نفسك بالقضاء والقدر ولماذا كان ولماذا يكون، وإن كان الله مقدر المقادير فأنا لست بحاجة للعمل، هذا كله كلام باطل ولا قيمة له. ولما قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم ألا نتكل على كتابنا وما قدر لنا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنزل الله تعالى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت تفعل السبب إما في نجاة نفسك وإما في هلاكها بأفعالك التي تفعلها باختيارك وإرادتك. قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فمعتق نفسه أو موبقها. قوله ونهى الرب جل وعلا، ونهى الرب جل وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، نهى الله الخلق الأنبياء وغيرهم عن الكلام في القدر، والأنبياء ما ذكر عنهم أنهم اعترضوا على القدر أبدا، لأنهم يعلمون عظمة الله جل وعلا وحكمته، ويستسلمون ويتأدبون مع الله جل وعلا، ولا يسألون عن شيء ليس لهم فيه مصلحة ولا منفعة، فالأنبياء لم يسألوا عنه، وكذلك لم يسأل عنه أتباع الأنبياء أبدا، إنما كان الأنبياء وأتباعهم يتجهون إلى العمل ويعنون به، وما كانوا يسألون عن القضاء والقدر إلا من باب الاعتقاد والإيمان. والإيمان بالقضاء والقدر يريحك من الشكوك والأوهام والأحزان. قال صلى الله عليه وسلم اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء أفعل. قوله ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع. قال الشارح حفظه الله: لما ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة أنكر الصحابة عليهم غاية الإنكار وحذروا منهم، وبينوا أن العبد عليه أن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن من لم يعتقد هذا فإن الله يحرقه بالنار. هكذا اتفقت كلمتهم لما ظهرت فرقة القدرية في وقتهم. قوله: فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان، هذا هو الواجب عليك نحو القضاء والقدر، والتسليم لقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض عليه، واعتقاد أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعلمه، فالخلل إنما هو من عندك أنت. بدل أن تلوم القدر عليك أن تلوم نفسك وأن تتوب إلى الله، فلا أحد يمنع من التوبة، والله يقبل التوبة من تاب، فلماذا تشغل نفسك بشيء ليس لك منه مصلحة؟ فعليك بالتسليم والانقياد وعدم الخوض فيما لا يعنيك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قوله: اعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك. قال الشارح حفظه الله: أي اعتقد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا تتهم الأحاديث أو تشك فيها ما دامت أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليست مجالا للتردد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأمثال هذه الآيات. فالواجب عليك الامتثال والتسليم والانقياد. قوله رحمه الله: في جملة الأشياء، يعني في كل الأشياء. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله كل ما يحتاجه الناس من أمور دينهم وبينه، وأكمل الله به الدين. ولا خير إلا ما دل عليه، ولا شر إلا حذر منه. لا خير إلا دل عليه أمته، ولا شر إلا حذرها منه، وتركها على البيضاء، يعني الطريقة الواضحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. واسكت عما سوى ذلك، هذا كما في الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسأل عنها. أنت لا تسأل إلا عن شيء تحتاج إليه، تحتاجه في دينك أو دنياك. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما ما لا نحتاج إليه فالسؤال عنه من الفضول. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فتكون أسئلتك بقدر حاجتك، ولا تسأل عما لا تحتاج إليه. وأقول في هذه المسألة كما قال الشارح حفظه الله تعليقا على كلام المصنف، كما قال الشارح حفظه الله تعليقا على كلام المصنف رحمه الله في مسألة القضاء والقدر، أنه يجب على المكلف التسليم لقضاء الله وقدره، والإيمان به، واعتقاد أن الله جل وعلا علم الأشياء قبل حدوثها، وكتب ذلك، وشاءه وقدره وخلقه. هذه أركان القدر أو مراتب القدر: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. يجب على المؤمن أن يسلم بذلك وأن يؤمن به، وأن لا يتردد أو يشك، لأن التردد أو الشك في قضاء الله وقدره يكون به الإنسان كافرا والعياذ بالله. ولهذا قال عز من قائل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فمن شك في مفردات القضاء والقدر أو أنكر شيئا من ذلك فهو كافر والعياذ بالله. وأما قول القائل قد سبق في علم الله كذا، فلماذا يكون العمل على خلاف ذلك؟ يعني قد سبق علم الله أن فلانا من أهل النار، فلماذا يعمل بعمل أهل الجنة ما دام أنه من أهل النار؟ ومن أدراك أنك من أهل النار؟ أو من أدراك أن عملك هذا جعله الله سببا لك في دخول الجنة؟ ليس شأن العبد المكلف أن يسأل عن العلة أو الحكم أو السبب، وإنما عليه خاصة نفسه أن يلزمها بما أمر الله به فيمتثله، أو ما نهى عنه فيبتعد عنه. هذا ما يجب على المكلف. وأما ما قضاه الله وقدره فهذا سر لم يطلع الله عليه أحدا من الخلق. ولما سأل جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. القضاء والقدر الذي اختص الله بعلمه لا يجوز لأحد من المكلفين أن يشغل نفسه به أو يسأل عن تحقيقه، لأن هذا سر أخفاه الله جل وعلا عن الخلق، والله أعلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.